نعم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عند نومه ينفث على نفسه بيديه هكذا، يقول والله أحد، يقول أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس، ثم يمسح بيديه وجهه وما استطاع من جسده. هذا ثبت عنه كل ليلة كل ما أراد أن، كما أنه أرشد علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما إلى أن يسبح ويحمد ويكبر 33 والتكبير يكون 34 قبل المنام، وقال إن هذا يغنيكما عن الخادم، لأنهما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما فقال ألا أدلكم على خير من ذلك، ثم ذكر هذا التكبير. وكذلك ينبغي أن يقرأ آية الكرسي، ويقرأ أيضا ما استطاع من الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن التفت روح فاغفر الله وارحمها، ونصرتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هنا
الحديث التي
صحيحها
أكثر
زاد المسلم الزينة لا هو لابد، هو ما يسرع الرواه ما يقضى وفيان فلان معروف من العلماء أن ما رواه البخاري ومسلم صحيح، وكذلك ما رواه البخاري وحده ومسلم وحده فهو صحيح عليه السلام، ومع ذلك فإنه ينظر فيه البخاري ومسلم أو أحدهما هذا صحيح، وما عدا ذلك فينظر فيه. نعم. يقول إن بعض الناس يعلم أن اقتناء التلفزيون حرام وهو عنده في بيته، ويقول أنا لا أستطيع أن أخرجه من البيت لأني إذا أخرجته خرج الأولاد والأهل إلى الجيران أو أقاربهم وشاهدوا ما هو أفضل مما يشاهدونه عندي. وجوابنا على هذا نقول إذا كان هذا الرجل قويا يمكنه أن يمنع أهله وأولاده من الخروج، أو كان يمكنه أن يأتي بأشياء يشاهدونها بواسطة الفيديو وهي من الأشياء المباحة، فإنه لا يجوز أن يقتني التلفزيون حسب ما يعتقده، يعني يعتقد أنه حرام. وأما إذا كان لا يمكنه هذا ولا هذا فلا شك أن ارتكاب أدنى المفسدتين للدفع عليهما هو الحكمة، فيبغيه عنده ويحرص على أن يكون حين فتحه موجودا لئلا يفتحوه على ما هو محذور، ويستعين الله عز وجل في ذلك ولا حرج عليه. عرفت؟ فصار أولا نقول إن كان عنده قدرة على منعه فليأتي، إن لم يكن له قدرة على منعه فليأتي لهم بفيديو يعرض فيها أشياء مباحة، إذا لم يكن ذلك فإن بقاء التلفزيون عنده في البيت وانحصار المفسد خير من كونهم يخرجون إلى 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 خارج البيت، يعني يترتب على هذا المفاسد أكثر من مشاهدة التلفزيون. خلنا صبغ اللحية بالسواد أو الرأس بالسواد، أنا أقول هذا أو هذا كله حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فأمر بتغيير الشيء وقال جنبوه السواد، وورد أيضا في السنة الحديث فيه الوعيد على من صبغ الشعر الأبيض بالسواد. هو الغالب أن الذي يصبغ بالسواد قصده التجمل وأن يبقى وجهه كوجه الشاب، وإلا فما فائدته؟ لأنه سوف يخسر وقت ويخسر مال وعمل. بعض الناس يكون عنده شكوك كثيرة، كلما توضأ شك هل أتم غسل العضو أو لم يتمه، فمثل هذا لا تفتح إليه، لأن الشكوك لو اعتبرها الإنسان وهي كثيرة لفائد، ولكن لو فرضنا أنه شك حقيقي وليس بالكثير فإنه يعتمد هذا الشك ويزيل هذا الشك باليقين. إذا معناه أنه عنده وصل، هذا إذا لا فهم الشك. الفاتحة أبدا، هذا الموصل، والذي أرى أنه يدع هذا الوسواس، لأنه إن فتح على نفسه ذلك الوسواس تعب، وجاءه الشيطان يشككه في الصلاة، يشككه حتى بالله عز وجل، ربما تصل بالحال إلى الشك في الله، وربما يشككه في زوجه أحيانا، هل طلق أو ما طلق أو ما أشبه، فكون الإنسان يدع هذا عليه السلام يعرف عنه. يعني عليه السلام ورحمة الله، يعني لو شك عليه السلام ورحمة الله، يعني لو شك لا شك. نعم ها كيف ايش نعم إنه إيش؟ إيه ثاني قرأ هبل إذا قرأها مرة هيك لو شفت القرآن أم لا يعرف
ما رأيك يا شيخ في استحالة تمرة السجود أثناء الرحلات البرية وتصور المناظر الطبيعية والأجسام
الذي أرى أن استحاب على تسجيل الفيديو في الرحلات لا بأس به للمرأة، لأنك تعرف أن هذا يحتاج المال وجهد وزمن، والشيء الذي يضيع إلى فائدة تركه فائدة، أما إذا كان فيه فائدة فلا بأس. وأما صور الحيوان الآدمي أو الحيوان فأن تعرف ما فيه من خلاف فتجنبه أولى، لأنه يخشى ولو في المستقبل البعيد يلزم منه محذور.
يعني ترون بيع الأفلام، فالآن عندنا مثلا بيع الأفلام ما في أرواح، يعني
لا ما في شيء الأفلام فيها مصلحة، ما فيها شيء، يعني مثلا خطيب واعظ يشرح أشياء نافعة للناس لا بأس من ذلك.
الله عنك شيخ، الصوفية وما يعتقدون أن الحلول، ويقولون أن المريد أو العارف يترك بعض الواجبات ولا مثلا، وبعضهم يقول مثلا كما في أشعاره ادعوني
هؤلاء الصوفية الذين يقولون ما قلت من أن المريد يفعل ما يريد وأن المراد في منزلة الرب عز وجل، ويقول أن المريد يكون بين يدي هذا المراد في منزلة الميت بين يدي الغائب يفعل به ما شاء، فهؤلاء لا شك أنهم كفار خارجون عن الإسلام. وأما الصوفية اليسيرة كالذي يحدث بعض الأذكار أو ما أشبه هذا فإنه لا يقوم إلى حد كفر. فالصوفية أقسام وأصناف ليس كلهم على حد واحد، لكن فتح باب البدعة ولو في العبادات مضر ويؤدي إلى التطور وإلى أن يكون هناك ابتداع في العقائد كما أشرت إليه أنت.
لو مثلا قطع عارف بما يعتقد هل يقتل مرتدا؟
إذا أقر العارف بما يعتقد وكانت عقيدته ما ذكرته فإنه إن رجع وآمن وأسلم رفع عنه القتل والحكم بالكفر، وإلا قتل كافرا مرتدا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يسلم عن المسلمين. لا فرق بين الجائز والحلال في اصطلاح الاصوليين، فاذا قال هذا حلال فهو بمعنى هذا جائز، لكن عند المتكلمين يفرقون بين الحلال والجائز، اذ انهم يعنون بالجائز الشيء الممكن الذي ليس به مستحيل ولا واجب، فمثلا وجود المخلوقات من امور الجائز يعني ليس مستحيلا، لأنه لو كان مستحيلا لم يوجد، وليس من الأمور الواجبة لأنه لو كان واجبا لم يكن معدوم من قبل. أما عند الفقهاء فالجائز والحلال والمباح كلها من الواجب.
الشيخ بالنسبة لقولنا قلنا أن المستاذ في المحصية لا يجوز له يعمل برخص السفر مثل القصر والجمعة. طيب يا شيخ ما قلنا قاعدة إذا كانت المعصية متعلقة بذات العبادة
فإن العبادة تبطل،
وإذا كانت متعلقة
بعمل الخارج
ما
تبطل. نعم، ما أخذ قول من يقول إن السفر المحرم لا تستباح به رخص السفر؟ ليس ما أشرت إليه، بل ما أخذ ذلك عندهم أن الرخص رخصة وأن الرخصة لا ينبغي أن تستباح بالنفس. كيف نقول إن هذا نرخص وهو عاصي لله؟ والأمر يسير، نقول تب من الحالة، وإذا تب فترخص. الدين الذي فيه لنا من الناس إما أن يكون عند أغنياء أو عند فقراء، فإن كان عند فقراء فلا تزكيه زكاة إلا إذا قرضته تزكيه لسنة واحدة، وأما الدين الذي عند الأغنياء ففيه الزكاة كل سنة، ولكن إن أحببت أخرجت زكاته قبل الأب، وإن أحببت هل من فقراء ولا أغنياء؟ أنا أعطيك الجواب، إن كانوا فقراء فليس عليك زكاة إلا إذا قبضته، لو بقي عشر سنة ما عليك زكاة إلا إذا قبضته تزكيه سنة واحدة، إذا قبضته لو بقي عشر سنة ما عليك زكاة أثناء حاضر فقط. وإذا كان عند أغنياء يمكن تقول عطوا مالي وعطوا كياه هذا تزكي كل سنة، ولكن أنت بالخيار إن شئت تخرج زكاة مع مالك قبل أن تأخذهم، وإن شئت انتظار حتى تأخذه. وفي هذه الحال لو فرض أنك انتظار حتى تأخذه ثم افتقر ولم ينفو فليس عليك الزكاة.
بعدين اطفش عليهم دخلها طوال جدا ما ادري مسمي ولا مسمي ايش شكله ما تعرف ادري
شو يسلمك الله القصار المسلم الاصل ان ذبيحته حلال وانه مسمي وانه مسمي ودليل ذلك ان البخاري رحمه الله روى عن عائشه رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. قالت وكان حديث عهد بكفر. تعرف أن حديث العهد بكفر لا يعرف شيء من أحكام الإسلام إلا قليلا، فإذا كان الذابح مسلما او يهوديا او نصرانيا فالاصل ان ذبيحته حلال، ولا نقول لعله لم يسمي او لعله لم يصلي او ما اشبه ذلك، ما علينا. والثاني
وصمنا بعدكم يوم في مصر،
نعم،
وافطرنا بعدكم يوم،
نعم،
ويقول انا صمت هناك وعيت هنا، يعني صمت 29 يوم، هل يقول هنا صاموا 30 وهناك صاموا 30،
نعم،
يقول هل أكمل اليوم هذا أم أبتل على 29 يوم؟
هذا الرجل يقول أنه صام في بلده متأخر عن بلادنا السعودية، وأفطر أيضا وأفطر أهل بلده متأخرين عنه، فأهل بلده صاموا 30 يوم ونحن صمنا 30 يوم، لكن 30 يوم عندنا هي له 29، فهنا لا يلزمه أن يكمل 30، وإن كمل 30 نظرا إلى كمال 30 في البلدين فهو أحسن. نعم. نعم. إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر، تكون تكبيرة الركوع في هذه الحال مستحبة، هكذا قال أهل العلم رحمهم الله. نعم. تغيير النية ما يكون من معين لمعين أو من مطلق لمعين، فهذا لا عرفت، من معين لمعين أو من مطلق لمعين هذا لا، وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس. مثال ذلك من معين لمعين، أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها، كبر في نية أنه يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر تحولها إلى راتبة الفجر، فهنا لا، لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة. كذلك أيضا رجل دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل للظهر فنواها للظهر، هذا أيضا لا، لأن المعين لا بد أن تكون نيته من أول الأمر. وأما المطلق لمعين فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة نواس ثم ذكر أنه لم يصلي الفجر أو لم يصلي سنة الفجر فحول هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر، فهذا أيضا لا يصح، أما الانتقال من معين لمطلق فمثل أن يصلي يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر مثلا نسيها وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط. أو مثلا إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على ركعتين فهذا جائز لأنه تحول من معين إلى مطلق. هذا القاعدة من معين لمعين لا يصح، من مطلق لمعين لا يصح، من معين لمطلق يصح. لا بالدور ما تعالى أولا أجل نبدأ بالمسألة ما تعالى أولا. أي
بالنسبة يا شيخ سنن الرواتب هل يكفي فيه النية؟ يعني مثلا ما تنوي هذه للظهر، مثلا لو كان عليك فوائد هل تنوي هذه لراتبة الظهر القبلية وهذه راتبة الظهر البعدية، أو يكفي التعيين بس أنها راتبة تكفي؟
الشيء المعين لا بد من تعيين، فإذا أردت أن تصلي راتب الظهر لا بد أن تنوي راتب الظهر إذا كان عندك عدة رواتب، وكذلك الفريضة هي لا بد تعيين، ما تنوي منها فريضة فقط، تنوي منها الظهر إنها العصر، فالمعين لا بد من تعيين. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قال إن المعين إذا لم يكن معه غيره يكفي أن ينوي الإنسان أنه يصلي فريضة في الوقت، مثل لو جيت تصلي الظهر غاب عن ذهنك الظهر لكن أتيت لتصلي فريضة في الوقت، قال هذا لا بأس، لأن تعيين الوقت بمنزلة تعيين الصلاة. وهذا قول فيه فسحة للناس وفيه تفصيل عليه.
هل النوافل تتداخل؟ مثلا لو كان عليك، لو كنت ناسي الوتر، يعني كنت وتر بثلاث فتكاسلت أو نسيت ثم جلست بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فهل تصلي هذه الركعتين أو الأربع ركعات تنوي أنها ركعتين ركعتي الشروق؟
أقول لا تتأخر، لا تتأخر، لا، سنة الضحى للضحى، سنة الوتر للوتر، الراتبة للراتبة. يلا
كثيرا فضيلة الشيخ نسمع من أئمة المساجد عند تسوية الصفوف قول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعلى، هل هو حديث هذا القول؟
لا شك أن الصف الأعوج صف الناقص، وأن المصلين يأتمون إذا لم يصلوا الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يصلوا الصف فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وأما الحديث الذي ذكرت إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهذا ليس بصحيح. نعم.
بعض أهل العلم الشيخ يردون بعض أهل العلم يردون بعض الأمور العقدية مثل المهدي وغيره، وذلك عن طريق رد خبر الأحاد، فما حكم هؤلاء شيخ؟
حكم هؤلاء أنهم معذورون ما دام ردهم عن اجتهاد وتأويل، ولكن ردهم لأحاديث المهدي ليس كردهم لنزول عيسى بن مريم، لأن نزول عيسى بن مريم ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة الصحيح. أما أحاديث المهدي فإن العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام: أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة. ولكن الراجح من أقوال العلم أنه سوف يأتي إذا دعت ضرورة الأرض إلى مجيئه بأن تملأ ظلما وجورا، ولكنه ليس هذا المهدي الذي من عقيدة أهل السنة والجماعة، مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، فإن مهدي الرافضة الذي ينتظرونه ليس إلا خيالا في أذهانه ولا حقيقة له. فهم يعتقدون أن المهدي هذا في السرداب الذي في العراق وينتظرون خروجه كل يوم، وهذا لا أصل له ولا حقيقة له، لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية العقلية. هنا
رد بعضهم لأحاديث الصحيحين بزعم أنها مخالفة لظاهر القرآن أو مخالفة للعقل.
قد يكون مخالفتها للعقل لاختلاف عقله هو لا لحقيقة الواقع، وإلا فنحن نعلم أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن يخالف العقل، بل لا بد من أحد أمرين: إما عدم صحة النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما فساد العقل. أما مع صحة النقل وسلامة العقل فلا يمكن التعارض أبدا. ما نستطيع أن نحكم حكما عاما حتى نشوف نرى الأحاديث التي زعم أنها مخالفة للعقل.
حديث موسى وملك الموت ضربه إياه، كذلك حديث عائشة إن الميت لا يعذب فأهل عليه، وغيرها من هذه الأحاديث.
هؤلاء نقول إذا كنتم تعتقدون أن الرسول قالها ولكن تكذبون الرسول وتقولون قوله مخالف للعقل فلا نقبله، هذا كفر. أما إذا كنتم لا تعتقدون الرسول قالها وتقولون هذا وهم من الرواة مثلا أو خطأ منهم، فهذا تكفيرهم محل نظر. ففرق بين بين من يرد الرسول قول الرسول لأن قوله مخالف للعقل، وبين من يرد قول الرسول لأنه لم يثبت عنده. ولهذا لا نكفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنكر على القارئ القراءة التي سمعها القارئ من الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر لم يسمعها، لأن عمر أنكر آية من القرآن لكنه أنكرها اجتهادا منه، ظن أن هذا الرجل لم يتثبت حتى وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأقر قراءة الرجل. ففرق بين من يرد ما قال الرسول لمخالفة العقل، وبين من يرد ما روي عن الرسول لظنه أنه لا يصح. أغني نفسي بثلاثة. معناه أنه يجب على الإنسان أن يجعل له إماما، ولا يحل لأحد أبدا أن يبقى بلا إمام، لأنه إذا بقي بلا إمام بقي من غير سلطان ومن غير ولي أمر. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا الذي مات وليس في عنقه بيعة شاذ خارج عن سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين لا بد أن يكون لهم أمير مهما كانت الحال، فإذا خالف هذا وشذ صار خارج عن سبيل المؤمنين. هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى النظر ما هو السبب الذي حملهم على هذا، وهل هو أحد غرهم ممن يدعي العلم وقال إن هذا لا يخالف الشرع أو ما. الحكم في هذه المسألة لا يمكن إلا على كل قضية بعينها.
يا شيخ، الرجل عنده أرض مختلف نية فيها، ما يدري هو بيعها إلا بعمره بأجره وإلا فهو يزكي إذا حل الحول، في ثبوتية يعني مثلا جاهز منه الحول فكانه مال إلى بيعه فهو يزكي، كان عروض في التجارة. وإذا أتى الحول الثاني مثلا رأى أنه يأمرها ويسكنها لم يزكيها، فماذا يعني ما أثبت
له؟ نقول هذه الأرض ليس بها زكاة أصلا، مثلا ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة ليس فيها زكاة. نعم، ما في تردد إطلاق، أما مع التردد ولو 1% فلا زكاة عليه.
مثلا
جهة حال الحوض ونوع يبيعه،
نعم،
ما
رجل عاش مع رافضة عدة من الزمن، وبعدها انتقل من عندهم إلى منطقة بعيدة، ولكنه وعدهم أن يزورهم، فهل يجوز له أن يفي بوعده لهم أم لا؟ وهل يجوز أن يسلم عليهم ويقبلهم، ويجوز أكل طعامهم أو شراب مائهم؟
الواجب على الإنسان النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعامة الناس. فهؤلاء الرافضة الذين يسكنون معهم يجب عليه أولا أن ينصحهم ويبين لهم الحق، ويبين أن ما هم عليه ليس بحق. فإذا عاندهم ولم يقبل الحق فإنه يتركهم ولا يجلس معهم، لأنهم مخالفون معاندون. وأما تركهم وما هم عليه من الضلال بدون نصيحة فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أمر به، فإن الواجب النصيحة أول. فإن هداهم الله للحق فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتدوا وأصروا على ما هم عليه من الضلال فإنه يتركهم ولا يجلس إليهم ولا يزورهم إذا أبعد عنهم أو أبعدهم.
إذا دفن الميت في القبر هل يجوز أن يصلى عليه؟
إذا دفن الميت في القبر جاز أن يصلى عليه، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وصلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد وماتت ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثالث،
إنسان أخطأ في ترتيب الوضوء، مثل أن مسح على رأسه قبل غسل يديه وهو يعلم، وهل صلاته صحيحة بهذا الوضوء؟
صلاته ليست بصحيحة، لأن هذا الوضوء ليس بصحيح حيث بدأ بمسح رأسه قبل غسل يديه. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا مرتبا، فإذا نكس الإنسان وضوءه فقد عمل عملا ليس عليه من الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فإذا رد الوضوء صار غير صحيح، وإذا صلى بهذا الوضوء فقد صلى بصلاة غير صحيحة، بوضوء غير صحيح، فلا تقبل صلاته، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقبل الله صلاة بغير طهور.
أحد الناس استأجر سيارة الإيجار ففصل العداد عشان ما يحسب بالكيل. هذا إيش حكم ذا؟
حرام عليه، ويجب عليه أن يعيد ما بقي من الأجرة إلى صاحب السيارة، فإن كان لا يعرفه الآن وجب عليه أن يتصدق به عنه.
شيخ، في أحد القواعد العسكرية السعودية متعاقدين مع أمريكان، والقاعدة هذه توفى فيها أحد الأفراد، وعند العزاء أتى الأمريكان يقولون نريد أن نروح نعزي عند هذا، عزي والد المتوفي، هل هذا يجوز؟
نعم، يجوز أن يعزى المصاب سواء كان المعزي له مسلما أو كافرا، ولكن الاجتماع في البيت لتلقي المعزين بدعة لم يكن في عهد الرسول ولا أصحابه، وإنما تغلق أبواب الذين مات ميتهم، ومن وجدهم في السوق أو في المسجد ورآهم مصابين عزاهم، لأن المقصود بالتعزية ليست تهنئة، المقصود بالتعزية تقوية الإنسان على الصبر. ولهذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رد النبي صلى الله عليه وسلم رسول ابنته الذي أرسلته لتخبره عن ابن لها كان في سياق الموت، فرد النبي عليه الصلاة والسلام الرسول وقال له مرها فلتصبر وتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ولم يذهب يعزيها حتى ردت وألحت عليها أن يحضر، ليس من أجل العزاء ولكن من أجل حضور هذا الغلام أو الطفلة المحتضر. ولم يكن معروفا في عهد الصحابة أن يجتمع أهل الميت ليتلقوا العزاء من الناس، بل كانوا يعزون صنع الطعام في بيت أهل الميت، والاجتماع على ذلك يعدون هذا من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وقال النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرى، نعوذ بالله. فلهذا نحن ننصح إخواننا المسلمين عن فعل هذه التجمعات التي ليست خيرا لهم بل هي شر لهم. نعم.
ذكر باليد انظروا،
القول الراجح عندي أن مثل الذكر لا انظروا إلا إذا كان لشهوة فإنه ينقذه، وإذا كان من شخص آخر فنقول نفس الشيء. وبناء على ذلك فالمرأة إذا وضعت طفلها ومست ذكره فإن وضوءها لا ينتقل.
صلى وثوب في نجاسة، ولكن ما يعلم بالنجاسة، ما يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة، فما حكم الصلاة؟
الرجل الذي صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة صلاته صحيحة، وكذلك لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها وصلى بهذا الثوب ناسيا فصلاته صحيحة، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه نعلان فيهما قدر فأخبره أن فيهما قدرا فخلعهما ومضى في صلاته. ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة مع الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد. لا
أخذت، هل هناك قول وما مدى صحيح هذا القول في مسألة الاستنجاء بعد غسل الأعضاء خارجي؟
على السنجة قبل بعد الوضوء قصد. هذا فيه خلاف. فبعض العلماء يقول الوضوء لا يصح قبل السنجة. وبعض العلماء يقول الوضوء يصح قبل السنجة. وهذا القول الثاني أصح. أن الوضوء يصح قبل أن يستنجي. والمسألة تتصور بأن يقول الإنسان مثل قبل الوقت ويستجمل استجمارا ليس تام الشروط، ثم إذا جاء الوقت توضأ بدون استنجاء ناسيا مثلا، فإنه إذا صلى في هذا الوضوء فصلاته صحيحة، ونسيانه للنجاسة التي بقيت بعد قضاء الحاجة يعفى عنه. وعلى قول من يقول إنه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء نقول صلاته غير صحيحة لأن وضوءه لن يصح، فعليه أن يستنجي من جديد ويتوضأ من جديد ويعيد صلاته من جديد.
شيخ، كما نعلم أن تشبه الكفار شيء محرم، لكن لا نسمع الساعة الموجودة كما نسمعها الآن، فيقول بعضهم أنها يشبه صوت النقوص الموجود عند النصارى، فهل ننكر هذا العمل؟
القول بأنه يشبه النقوص قول غير صحيح، لأن سألنا عنه وقالوا إنه ليس كذلك. وما هذا الصوت الذي نسمع إلا كصوت الساعة العادية الحائطية، لكنه في هذا الساعة أقوى. إنما بعض الناس يشكو من هذه الساعة أنها تزعج الناس بصوتها، لا من أجل أنها ناقوس.
شيخ أدم، إذا كان على الثوب
على الثلاث
اثنين سنة
هل
يبطل؟
كيف؟
الدم إذا كان على الثوب هل
الدم؟
نعم.
إذا كان
على الثوب
نعم،
فهذا يجوز الطواف فيها؟
الدم يقولون إذا كان نجسا وكثيرا فإنه لا يصلي فيه، وإذا كان طاهرا كدم الكبد واللحم بعد الزكاة فإنه لا يضر.
سؤال الشيخ، يعني هل يجوز للمرأة أن تؤم غيرها؟
نعم، يجوز للنساء أن يصلين جماعة، ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح؟ بعض العلماء يقول أنه سنة، وبعض العلماء يقول أنه مباح، والأقرب أنه مباح لأن السنة ليست صريحة في ذلك، فإذا أقمنا الصلاة جماعة فلا بأس، وإذا لم يقمنا الصلاة جماعة فهنا لست منها الجماعة.
حكم الحج لرجل عليه دين،
إذا كان عن الإنسان دين فالحج ليس واجبا عليه، وإذا لم يكن واجبا فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الدين. أنا أقول اقضي دينك أولا ثم حج، وإذا مت في هذا الحال فليس عليك إثم حتى لو استسمح صاحب الدين، لأن صاحب الدين سوف يطالبه به. غاية ما هنالك أن صاحب الدين يسمح له أن يقدم الحج فقط. أنا أقول لو استسمح لو سمح لك، هي المسألة تحريم المغادرة من أجل حق الدائن، المسألة إبراء الذمة قبل أن يحج.
شيخ، بالنسبة لمسألة العزاء والاجتماع عليها، بعض الناس لو تكلمناهم في هذا يقولون نحن نفعل ما نقص به التعبد أو نقص به العادة، كيف رد عليهم؟
الجواب على هذا أن التعزية سنة من العبادة، التعزية من العبادة، فإذا صيغت العبادة على هذا الوجه الذي لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صارت بدعة. عرف؟ ولهذا جاء الثواب في فضل من عز مصابا، والثواب لا يكون إلا على العبادات.
بالنسبة للزكاة لمن له ابن أو أم أو شيء ويريد يخرج الزكاة، قلت من تلزمه نفقته فلا يريد فلا يصح أشرك الزكاة إليه.
نعم.
من الذين يلزم نفقته مع الشخص؟
كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة.
من هم
أما لو كان في قضاء دين فلا بأس. فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين وأردت أن تقضي دينه من زكاتك وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج. وكذلك الأم وكذلك الابن. أما إذا كان تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز، لأنك بهذا توفر مالك، والنفقة تجب للوالدين الأم والأب وللأبناء الابن والبنت ولكل من ترثه أنت لو مات، كل من ترثه لو مات فعليك نفقته، لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب الله على الوارث وأجرة الرضاع لأن الرضاع في منزلة النفقة. هنا
حينما في قوله تعالى في موسى في البنات التي رقيته، بعض العلماء استدل من هذه الفكرة أنها أن المرأة لا تخرج إلا لحاجة، استدل من قوله تعالى ولا نفقي وأبونا شيخ كبير،
أبونا
شيخ كبير، فأخذ من هذه أنهم ما خرج إلا لحاجة ولا نفقي حتى يفزع رعاء، استدل من هذا لأنه لا هناك خلطة. ثم أيضا لما قال الله تعالى يا أبت استأجر، أخذ من هذا أو استفاد من هذا أنه حينما توقف البديل عن خروجهم للعمل أنهم يعني بذلك أنه خلاص لا تخرج المرأة، فهل هذا الاستدلال صحيح؟
هذا الاستدلال صحيح لكنه من التكلف، لأن في الشريعة الإسلامية ما يغنى عنه. قال الله تعالى وقرن في بيوتكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهم، والسنة في ذلك واضحة من أن بقاء المرأة في بيتها خير لها. نعم.
امرأة شيخ ظهرت من الحيض قبل عن المغرب بركعة، فلها فهل عليها قضاء الظهر والعصر؟
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط، لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل عليه الظهر. الصواب أن من أدرك من وقت صلاة العصر مقدار ركعة لا يلزمه إلا العصر، ومن أدرك من وقت صلاة العشاء مقدار ركعة لم يلزمه إلا صلاة العشاء ولا تلزمه صلاة الظهر.
أرك الدعاء الحلف هذا من الدعاء الحلف لغير الله
الحلف
هي الحلف هذا حلف شرك أصغر أو أكبر؟
الحلف بغير الله شرك أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا اعتقد الحالف أن للمحلوف به من التعظيم مثل ما لله عز وجل، فحينئذ يكفر كفرا أكبر لأنه اتخذ لله ندا. نعم.
رافضي دعاني للولي ما عنده، هذا يجب دعوته؟
كما قلت للسائل أولا إذا كان هذا قد عرض عليه الحق ولكنه أبى وأصر إلا أن يبقى على ما هو عليه من الضلال فلا تجب دعوته، إلا أن تخاف من شره فأجب دعوته دفعا لشره، كما لو كان رئيسا على عمل أنت فيه وتخشى أن يتحداك إذا لم تجد دعوته فأنت أجب دعوته دفعا لشره. نعم.
الشيخ رجل اشترى ثوبا 300 ريال مع وجود غيره ب50، هل يجوز ذلك؟ هل يكون ذلك من الإسراف يا شيخ؟
لكن غيره هل هو إذا اشترى ثوبا من 300 مع أنه يجد غيره بـ50
قريبا من جودته يا شيخ، الجودة قريبة.
لماذا ترى هذا بـ300 وهذا بـ50؟ إذا كان قريبا منه كيف يكون هذا بـ300 وهذا بـ50؟
مثلا نقول هذا ياباني وهذا إنجليزي، واليابان ما شاء الله أو كوري،
ما أعرف أنا الياباني والكوري أي
إنجليزي،
معناه اشتراه لأنه أحسن.
إيه لكن هذا جيد يعني يستعمل مدة سنة، العلم أن يعني هذا الشخص الذي اشترى يعني 300 يعني قد يستعمله سنة ما يرميه.
على كل حال الإصرار
ضابط
الإصرار تجاوز الحد، وتعرف أن الناس يختلفون. الرجل اللي عنده ملايين الدراهم يمكن يشتري ب 300 ولا وقع على الإصرار، لكن الرجل يتدين ما عنده ولا نفقة في بيته يقول هذا إصرار. فالإسراف هو مجاوزة الحد، والناس يختلفون فيها.
يعني يكون على العرف
يا شيخ. أي نعم على العرف.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، ما رأيك الذي لم يحج وعزم أن يحج وتوفرت للجميع السبل ولكن عليه دين، فهل يتم عزيمته على الحج أم يبطله؟
قضاء الدين أهم من الحج، والريال اللي يصرفه في قضاء الدين خير من 10 ريالات يصرفها في الحج. نعم لو فرض أن تهيأ له أن يحج مجانا، مثل أن يحج ليخدم الحجاج الذين معه، أو أن أحد من أصدقائه أراد أن يتبرع له بالحج، فحينئذ لا بأس، لأن الحج هنا ليس لا ينال الدين منه ضرر.
ما رأيك جزاك الله خيرا، سمعت أن روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يتوضأ ثم يستحم بوضوء في نفس الاستحمام أن وضوءه مجاز، ولكن قد يتوضأ الشخص ثم يستحم قد ممكن أن يمس ذكره أو ما شابه ذلك.
مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان شهوة، أما لغير شهوة فإن الوضوء مستحب وليس بواجب. وعلى هذا فإذا استحم بعد الوضوء ومست يده ذكره بدون شهوة فهو وضوءه صحيح.
بالنسبة للشيخ لمن أراد أن يحج متمتعا أو قارنا، نسمع أن شركة الراجحية تستقبل المبالغ التي تقوم بهذا العمل لذبح
الهدي، أي عمل
الهدي أو الحج قد في بلدك، وهي تقوم بهذا العمل يوم العاشر من الحج.
أقول لا بأس، لا بأس لمن عليه هدي، هدي تمتع أو قران، أو عليه فدية محظور أو ترك واجب، أن يوكل من يقوم به، لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينة. إذا كان ثقة أمينة فلا بأس، وإلا فلا توكل. على أنه لو كان ثقة أمينا فالأفضل أن تباشر ذلك أنت بيدك، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده وذبح أضحيته بيده. وإن كان قد أعطى علي بن أبي طالب أن يتمم ذبح هداياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هدي. نعم.
رجل اصطحب ابنه معه لأداء عمرة، وتلبس هذا الطفل بالحرم وفي أثناء العمرة نزل الملابس ولم يكمل هذه المناسك، ماذا عليه؟
ليس عليه شيء. الصحيح أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو عمرة فما جاء منهم فاقبله، وما لم يأتي فلا تطلب، هذا الصحيح، لأنهم غير مكلفين.
جزاك الله
خير. جزاك الله خير. بالنسبة للسنة الرواتب، السنة اللي قبل صلاة الظهر، هل يجوز الإنسان يصليها 4 بدون شاهد؟
بدون إيش؟
بدون جلسة في
السنن. السنن الرواتب فيها تسنين، من كل ركعتين يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
يا شيخ جزاك الله خير، مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة لو من الدم النجس نجاسة مخففة،
أما ما خرج من السبيل فهو نجس قليله وكثيره ولا يعفى عنه، وما خرج من غير السبيل مثل الخارج من الأنف أو من الفم أو من جرح في يده أو رجله فهذا الغالب أنه يسير لا يضر.
ما يعني ما في له يعني مقدار
الحد عرف، الحد عرف أجاب إلى
جزاك الله. الرجل نام وصحى صلى الفجر وبعد صلاة الفجر تبين أنه محدث.
نعم.
حدوث يوجب الغسل.
نعم.
ماذا صلاة الفجر عليه؟
كل إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتبين أن عليه حدثا أكبر أو أصغر، فالواجب عليه أن يتطهر من هذا الحدث وأن يعيد الصلاة.
طيب رجل صلى،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
رجل لبس ثوبا وهو طاهر، رجل طاهر ولكن الثوب كان به من المن.
من إيش؟
من المن، يعني من المني من قبل.
نعم.
ولبسه ناسيا وبعد الصلاة تبين أن له يعني أن الثوب هذا يعني فيه له مني أو يعلم به، فما حكم الشيء؟
المني طاهر، لو صلى الإنسان بثوبه وفيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمدا أو نسيان، لكن لا قل لو كان فيه بول ثم صلى وهو ناسي أو جاهل ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة.
فضيلة الشيخ، قرأت كتابكم شرح بلوغ المرام وكان في كتاب الصيام، وكان الموضوع في الاكتحال، ومال فضيلتكم إلى أنه لا يفسد الصوم على ترجيح شيخ الإسلام تيمية، واعترض علي قاضي في هذا المجلس وقال كيف على أن الشيخ ينشر مثل هذا على عامة الناس، فإنه الأحوط أن الاكتحال يفسد الصوم، وتكلم في هذا الموضوع قال ومثل قوله، وأنا لا أحب أن أثير مثل هذه الأشياء، لكن مثل قوله أن التعزية بدعة مع أنها فيها شيء من وصل التراحم بين الناس، فما ردكم على هذا؟ الله
أما
أنا لا أحب الإثارات، ولكن يعني
طيب
ليس من المفروض أنه يكلمني وحدي من يعني
أو لا بأس بأسك الله خير. أما مثل الاكتحال فلا بد من بيانها للناس، لا بد، لأن الاكتحال مما تدعو الحاجة إليه أحيانا، فإذا قلنا للصائم لا تكتحل حرمناه مما أحل الله له وهو محتاج إليه، فضيقنا على الناس ما هو واسع. وأما قوله إن الاحتياط اتباعه أولى، فنقول ما هو الاحتياط؟ الاحتياط اتباع ما دلت عليه السنة، ليس الاحتياط الأخذ الأشد، قد يكون الأخذ بالأيسر هو الاحتياط، فالاحتياط موافقة الشرع، ونحن يلزمنا إذا علمنا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما أن نبينه للناس، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لا سيما في المسائل التي يحتاج الناس إليها، والكحل يحتاج إليه الناس خصوصا الذين اعتادوه وصارت عينهم لا يستقيم نظرها إلا به، فما ظنك برجل يحتاج إلى الكحل أو امرأة ولكنه نسي حتى طلع الفجر وهو صائم؟ إن قلنا لا تفتحل تعب في نظره، وإن قلنا افتحل وأفطر أفسدنا صوم، ولا وليس هناك دليل، فهذا جواب على هذه المسألة وعلى غيرها أيضا. كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه يجب على العالم أن يبين ما يعتقده ما يتبين له الحق فيه، لأنه مسؤول عن ذلك. وأما مسألة العزاء فالعزاء إنما كان تركه قطيعة رحم لأن الناس اعتادوه، فصار الذي يتخلف عنه عندهم قاطع رحم. لكن لو أن الناس تركوا كما تركه الصحابة والتابعون ما صار تركه قطيعة رحم، صار تركه عادة. ولهذا لو أن طلبة العلم بيّنوا للناس هذا الأمر وبدأوا بأنفسهم هم كما بدأنا بأنفسنا، والدنا توفي ولم نجلس العزاء، ووالدتنا توفيت ولم نجلس العزاء، لو أن أهلا فعلوا ذلك لكان في خير كثير. ولا ترك الناس هذه العزاء، لا سيما في بعض البلاد إذا مررت بالبيت الذي مات فيه الميت تقول هذا بيت زواج، من الأنوار والداخل والخارج والكراسي والأشياء التي تنافي الشرع وفيها إسراف وفيها بذل. فالواجب أن الإنسان يعرف الحق من الكتاب والسنة لا من عادات الناس. لو أن الناس تركوا هذه العادة وصار العزاء إن وجده في السوق أو في المسجد عزى، وأيضا يعزيه إذا كان مصابا لا إذا كان قريبا. بعض الأقارب لا يهتم بموت قريب، وربما يفرح إذا مات قريب، قد يكون بينه وبين قريبه مشادات ومنازعات وخصومات، فإذا مات قال الحمد لله الذي أرحمني. فالتعزيه للمصاب فقط، كما جاء في الحديث من عز مصابا فله مثل أجر مصاب، ما قال من عز من مات له ميت. فمثل هذه المسائل يجب على طلبة العلم أن يبينوا الناس الحق فيها حتى يسير الناس بها على الهدى لا على الهوى. نعم. على كل هذا كل له رأي، لكن الواجب على أقول بارك الله فيك، الواجب لمن كان ناصحا لله ولأئمة المسلمين إذا رأى من أخيه شيء يراه أنه خطأ، نعم، أن يكلم أخاه مباشر، يقول أنت قلت كذا وكذا وأشكل عليه حتى لا يحصل بلبلة في العامة. وأيضا إذا رجع المخطئ من نفسه أحكم مما إذا رجع إذا رد عليه، وربما إذا رد عليه يركب رأسه ويرتكب الخطأ وقد تبين له الخطأ، تأخذ العزة بالإثم. فالواجب على العلماء إذا رأوا من إخوانهم خطأ أن يكلموهم، قد يكون الخطأ في فهمه وهو صواب ويرجعون إليه. ولذلك أنا أود أن تقول لهذا الأخ الذي قال الاحتياط أن تبين له أن الاحتياط اتباع ما جاء بكتاب السنة، هذا هو الاحتياط. فأين في كتاب الله أو سنة رسوله أن الكحل مفطر؟ أين هذا؟ إذا كان عنده نص من القرآن أو السنة فعلى العين والرأس، إذا لم يكن عنده نص فالأصل أن الصوم صحيح منعقد بمقتضى دليل الشرع، ولا يمكن أن نضيق على عباد الله وأن نحرم عليهم ما أحل الله لهم إلا بدليل. الله يسألنا لماذا حرمتم على عبادي هذا الشيء بغير إذن مني، مثلا ما هي تحريم الحلال كتحليل الحرام بل أشد، لأن تحليل الحرام مثلا فيه تسهيل لكن تحريم الحرام فيه تشديد، والدين الإسلامي يميل إلى السهولة واليسر أكثر مما يميل إلى التضييق والعسر. فالمثل هذا وهذا كذا، ولا تقول إن ما تصل وصل متولد هذا حلال وهذا حرام لتثروا الله كذا. نعم.
ما وجد ماء دافئ يغتسل فيه، ما وجد الا ماء دافئ،
نعم،
وقت الشتاء والبرد خالص،
نعم، ولا وجد ما يسخن به الماء،
لا، لكن كان في بيت مثلا ليس البيت ليس منزلهم،
فيطق عليهم الباب يقول يا جماعه هذه ماء صاخ،
استحى من اهل المنزل،
لا، ان الله لا يستحي من الحق، كل الناس يحترمون، هذا ما هو عذر. لكن لو فرض أنه في بر وليس عنده إلا ماء بارد ويخشى على نفسه من الضرر أو من المرض فهنا يتيمم حتى يجد ما يستثن به الماء. أما مسألة الحياة ما هي في حياة. نعم ربما يكون هذا لا عندهم بنت لا شافون الرجال محتل مقاطع عن زوج بنت.
لا هو وقع على زوجته.
نعم
وكان
زوجته معه
في نفس المنزل.
إيه طيب
ولكن ما وجد
هذا أعذر
ولا واستحي صحيهم.
أقول هذا
ما مصلى الفجر.
هذا أعذر وأعذر.
طيب فيمنه مصلى الفجر. ما
أنا يعيد الصلاة.
يعيد الصلاة.
نعم قل له يعيد الصلاة.
في سؤال آخر يا شيخ.
طيب
برضو نفس حكاية ثلاثة جزاهم الله خير حصلت معي مع مدير معهد علمي في منطقة من المناطق وتحاورت أنا وياه في قصر الصلاة وقال إن الشيخ أثى لطلبة الجامعة إنهم يقصروا الصلاة إذا فاتتهم الصلاة وهذا الأمر ما يجوز وهو أثى لهم ما أدري كيف وانا
نعم.
ما ادري يقول الامر هذا صحيح ولا لا بس انا الله ما علي علمي الشيخ ابخص مني ومنك واذا كان عندك فتوى اعترض بها على شيخ
نعم.
وهو كان ولده يدرس في الجامعه عندكم
اي
الشريعة.
نعم
يقول لا انه حتى نبه ولده قال لا تقصر اتم الصلاه
طيب
فما ادري يعني هل اذا كان لا احنا نقتدي في الله سبحانه وتعالى في الفتوى يعني نقصر ام لا نقصر
هذه سنك الله نحن افتينا بها بعد دراسه وبعد نظر في الأدلة ونظر في كلام أهل العلم ووجدنا أن أقرب الأقوال للصواب قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرجل ما دام عازبا عن بلده ولم يتخذ البلد الثاني وطنا فهو مسافر كل من بقي لحاجة متى انتهت رجع فهو مسافر سواء عين المدة أم لم يعين عرفت هذا الذي نراه لأن أي تقدير تقدره إن قدرت أربعة أيام قلنا واشتريه إن قدرت شهر قلنا واشتريه إن قدرت سنة قلنا واشتريه ما في دليل يقول مثلا إن المسافر إذا نوى الإقامة في هذا المكان هذه المدة انقطع عنه حصوصا ما في دليل ومن وجد دليلا فليتفضل به نحن إن شاء الله تعالى آخذون على أنفسنا بأننا إذا تبين لنا الدليل أن نأخذ به وقولنا ليس معصوما نحن نخطئ كما يخطئ غيره لكن علينا ان نتقي الله ما استطعنا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا كان هذا الذي بلغ اليه جهد الانسان فهو معذور عند الله ان افاض فله اجرا وان اخطا فله اجر لكن اي مثل المثل يعني تترجح عند العالم فهو غير معذور في العدول عن ما ترجح عنده لانه سيسال يوم القيامة وأي مسألة مثلا يقولها إنسان وفيها دليل خلاف قوله وهو لم يعلم به فهو معذور وأي مسألة يقول فيها إنسان بغير الحق وهو مجتهد فإنه يجب عليه إذا تبين له الحق أن يرجع للاجتهاد فنحن إذا أتانا إنسان بدليل على أن الإنسان إذا بقي المدة المعينة انقطع عن حكم السفر وصار حكمه حكم المقيم أبدا فعلينا قبول ومن وجد دليلا أيضا فليبرد بقولنا عرض الحاج أنا مرخص له وله قلنا أن أعطي الترخيص لكن أقول أنا يجب عليه إذا وجد دليلا يخالف قولي أن يأخذ به نعم حتى المسافة ما وجدنا شيئا معينا الشيخ الإسلام يقول أن الرسول ما عين لأمته مسافة ولا فيه مستحيل ذاك الوقت يقول هذا كيلو وهذا أكثر وهذا أقل والعلماء الذين قدروا مسافة مثلا بأذرع أو أكيال أو أميال ما عندهم دليل هم قدروها رحمهم الله قدروها بالذراع والشبر والأصبع وشعرة البرزون الحصان في معناه أنه لا ترى أنا هنا وصاحب اللي بيني وبينه إذراع يكون هذا مسافر وأنا غير مسافر من يقولها فأقرب الأقوال يرجع فيها إلى ما سماه الناس سفرا وشد الرحال له، هذا فرق، وما لفت فلس بسر. وإلى هنا تنتهي هذه الجلسة، لأن الساعة أعلنت انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا إياكم معاد الخير، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.